إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. والمراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وإسناده صحيح. وهذا الأثر الصحيح فيه ما يتعلق بالنجوم مع بيان الحكمة التي لأجلها خلقها الله تبارك وتعالى. خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وعلى كل من هذه الحكم المذكورة دليل من الكتاب المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وهذا الباب في التنجيم، أي فيما جاء في التنجيم مما يجوز ومما لا يجوز، مناسب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، لأنه لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك مما ينافي التوحيد، لما كان ذلك كذلك ناسب أن يعقد له باب في كتاب التوحيد يبين فيه الممنوع والجائز منه، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. والتنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا هو قول الصابئة المنجمين. والقسم الثاني من أقسام التنجيم: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وغير ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته، ولا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل به، وينبغي أن يحكم بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. وأما القسم الثالث من أقسام التنجيم فما ذكره المصنف في تعلم المنازل، وهو ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فالتنجيم على ثلاثة أقسام: منه ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو قول الصابئة المنجمين الذين يقولون إن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا بالإجماع كفر. والقسم الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، يقول إن ذلك إنما يقع بتقدير الله تبارك وتعالى وبمشيئته، ولكن هذا محرم، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يحكم بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهي دعوى بغير دليل. وأما ما يتعلق بتعلم المنازل ففيه الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ما جاء في التنجيم، أي هذا ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه، وذمه وتحريمه، وما ورد من الوعيد فيه. والتنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التأثير، وهنالك ما يقال له علم التسيير، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هو ما يسمى بعلم التأثير. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، لثلاث اللام للتعليل. خلق الله هذه النجوم لثلاث اللام للتعليل، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. خلق الله تبارك وتعالى النجوم زينة للسماء، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ورجوما للشياطين إشارة إلى قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها، أي وجعلناها دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدي بها الناس، وهو إشارة إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فمن تأول فيها غير ذلك، أي من زعم فيها غير ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب، فقد أخطأ وتكلم رجما بالغيب، وأضاع حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه، بل اشتغل بما فيه مضرته. فذكر قتادة رحمه الله الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى من أجلها النجوم، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم ردا على الذين ظهروا في عصره. فذكر قتادة ذلك للرد عليهم، فكانوا يعتقدون في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه العظيم، وهؤلاء قالوا بلا علم، وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم، وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه. وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة فقد أخطأ وضاع نصيبه. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مناسب كما مر مناسبة تامة لكتاب التوحيد، وهذا الأثر الذي ذكره في هذا الباب مناسب للباب جدا، ففيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكر ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وفيه الرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله تبارك وتعالى فيها. فمن زعم ذلك فقد أخطأ وضاع نصيبه وأفنى عمره واشتغل بما لا فائدة فيه، بل بما فيه المضرة. وفي هذا الأثر بيان الحكمة في خلق النجوم كما دل عليها القرآن المجيد، وفيه الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة سوى ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها، وفيه أنه يجب الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الفرقان بين الحق والباطل، وفيه أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع عمره وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر. كره قتادة أي كراهة تحريم، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. ابن عيينة وسفيان ابن عيينة رحمه الله قال: ذكره حرب، هو حرب الكرماني من جلة أصحاب أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد، هو الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ومنازل القمر التي ينزل القمر منها في كل ليلة منزلة، وهي 28 منزلة، ومعرفة ذلك تسمى بعلم التسيير، معرفة ذلك تسمى بعلم التسيير. والذي مر قبل هو ما يقال له علم التأثير، لأن علم النجوم على قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير على ثلاثة أقسام: أن النجوم مؤثرة فاعلة، أو يجعلها سببا يدعي به علم الغيب أو يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر. وأما علم التسيير فإنه يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب كالاستدلال على القبلة، أو يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهو قسمان: الاستدلال على الجهات والاستدلال على الفصول. الغرض مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان اختلاف العلماء في حكم تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير، الذي الغرض منه الاستدلال على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة الفصول. أن علم التسيير يستدل بسير النجوم فيه على المصالح الدينية كالاستدلال على القبلة، أو يستدل بمعرفة سير النجوم في علم التسيير على المصالح الدنيوية كالاستدلال على الفصول. فإذا كان العلماء قد اختلفوا في هذا النوع الذي لا محذور فيه حسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر. إذا كانوا قد اختلفوا في علم التسيير وفيه من الفوائد ما مر ذكره من الاستدلال على القبلة ومعرفة أوقات الصلوات ومعرفة الفصول، إذا كانوا قد اختلفوا في ذلك وهو من النوع الذي لا محذور فيه، ولكن اختلفوا في ذلك حسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر كبير. والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك فيها، إلا إن تعلمها لكي يضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. فالصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك في ذلك، إلا إن تعلمها لكي يضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، لأجل أن يضيف إليها شيئا من التأثير وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بتعلم منازل القمر وهل الفصل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. وإنما ساق المصنف رحمه الله اختلاف العلماء في ذلك لكي يدل على شدة حرمة ما يتعلق بعلم التأثير. قال رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وتمام الحديث: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم وأبو يعلى، وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من رواية أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل المشهور المتوفى بالكوفة 50 رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وهذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت في قول من ثلاثة أقوال في مثل هذه النصوص التي وردت في الوعيد: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وهو الذي يداوم على شربها حتى يموت غير تائب من ذلك. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، وقاطع الرحم، الذي لا يقوم بواجب الصلة للقرابة، ومصدق بالسحر الذي من أنواعه التنجيم، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل هم كفار يعني لا يدخلونها مطلقا؟ فقطع بكفرهم ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل هم كفار؟ اختلف أهل العلم في الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال. الأول مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة. هذا هو القول الثاني. الأول في هذا الوارد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر، هل هم كفار؟ القول الأول قول المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد يرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية. الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج والمعتزلة يخلدون في النار. القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة. القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها. القول الرابع أن هذا نفي مطلق لا يدخلون الجنة، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة. فهذه الأقوال في هذا وأمثاله من نصوص الوعيد: ثلاثة لا يدخلون الجنة، فيها أربعة أقوال. معرفة ذلك مهم، لأنه ضل فيها من ضل من الخوارج وممن أخذ بقواعد الخوارج فيقولون بالكفر الأكبر وبالخلود في النار. ثلاثة لا يدخلون الجنة، وإذا تكلمت يقولون هذا ظاهر النص، فيأخذون بهذا الحديث وما يشبه من أحاديث الوعيد على هذا النحو، ويرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية ويكفرون ويقلدون في النار. كذا تفعل الخوارج وكذا تفعل المعتزلة. وهذا قول. الثاني أن هذا في من استحل هذا الفعل، من استحل قطيعة الرحم، من استحل شرب الخمر، من استحل ما يتعلق بالسحر والاعتقاد فيه، فلا شك أنه كافر. فالقول الثاني أن هذا الوعيد ثلاثة لا يدخلون الجنة وما يشبهه من أحاديث الوعيد في من استحل هذا الفعل. والذي دعا إلى القول بهذا أن هنالك نصوصا كثيرة تدل على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة ولا يخلد في النار. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناه. القول الرابع وهو الصواب أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا بمعنى أنهم لا يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب، ولكن يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التحذير أن ثلاثة من العصاة لا يدخلون الجنة: الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان، مدمن الخمر الذي يداوم على شربها حتى يموت غير تائب من ذلك، والثاني الذي لا يقوم بواجب القرابة وصلة الرحم كما أمر الله تبارك وتعالى بوصلها، والثالث مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعا كثيرة وأشكالا متعددة ومنها التنجيم، فهذا هو شاهد الباب. ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر، ومصدق بالسحر ما الذي أدرج هذا النص هذا الحديث في هذا الباب على هذا النحو؟ الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر. ووجه ذلك أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومصدق بالسحر. فأدرج المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذه الترجمة لهذا الباب، باب ما جاء في التنجيم. فإنك إذا تأملت في الحديث ظاهرا قلت: ما العلاقة بين ما ذكره من هذه الثلاثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وبين ما نحن فيه من هذا الباب فيما جاء في التنجيم؟ العلاقة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم المصدق بالسحر، وعلم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. وتمام الحديث كما مر: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، فهو نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. والحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وأبو يعلى وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده. وفيه وعيد مصدق السحر والمصدق به، ومنه التنجيم الذي هو موضوع الباب. وفي الحديث تحريم التنجيم وأنه من الكبائر لأنه داخل في السحر الذي لا يدخل الجنة من صدق به. وفيه تحريم شرب الخمر والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها. وقد بين ذلك ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى من تمام الحديث كما مر. وفي الحديث وجوب صلة القرابة وتحريم قطيعتها، ووجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما جاء من الوعيد في الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، فالاستغفار طلب المغفرة. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي في نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. المناسبة ظاهرة بين هذا الباب وكتاب التوحيد، لأنه لما كانت نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزول المطر، لما كانت تلك النسبة أي نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله، لما كانت شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين، أو كانت شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر، لما كان ذلك كذلك وأن تلك النسبة على هذا النحو تكون شركا أكبر أو أصغر، ناسب أن يعقد لها المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير من ذلك. ما جاء من الوعيد في الاستسقاء طلب السقيا وطلب مجيء المطر. استسقاء كما تقول استغفار، وطلب المغفرة. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا، وهذا شرك أكبر، وهو كما ترى دعاء لغير الله تبارك وتعالى، فهو شرك في الألوهية، وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل ذلك وأنها تقضي الحاجة. وأما الثاني فأن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة، فعلت ذلك بنفسها دون الله تبارك وتعالى ولو لم يدعها، يعني ولو لم يقل: يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا، هذا شرك أكبر في الربوبية، أنه يعتقد أنها فاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى وأن لها تأثيرا، فهذا شرك في الربوبية. فإذا دعاها وقال يا نوء كما أمطرنا أو أغثنا أو اسقنا، فهذا دعاء لغير الله تبارك وتعالى، ودعاء غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، أو دعاء الجمادات والأموات وغير ذلك، شرك أكبر، وهو شرك في الألوهية متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو معتقد أنها تفعل ذلك وأنها تقضي حاجته، وهي لا تقدر على شيء بل هي مخلوق، فيكون شركا في الألوهية متضمنا للشرك في الربوبية. وأما إن نسب إليها حصول الأمطار أي إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى ولو لم يدعها، فهذا شرك في الربوبية. فالاستسقاء بالأنواع يكون شركا أكبر على هذين القسمين، ويكون شركا أصغر، وهو أن يجعل الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل. والقاعدة أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. هذه قاعدة عظيمة، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا، لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. فالاستسقاء بالأنواع على قسمين، يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. الشرك الأصغر أن يجعل الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. وأما إن دعا الأنواء بالسقيا فقد أشرك في الألوهية لدعوته غير الله تبارك وتعالى ودعائه غير الله، وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدع الأنواء إلا وهو معتقد أنها تقدر على هذا الأمر وهو إنزال المطر، وهذا شرك في الربوبية. أما إذا نسب إلى الأنواء حصول الأمطار على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك في الربوبية، لأنه نسب ولم يدع. أما إذا دعاها على سبيل أنها قادرة على ذلك فهذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية أيضا. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازلا، وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر، ويطلع رقيبه من المشرق، وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. تزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطر، وينسبونه إلى طلوع النجم أو غروبه، ويقولون مطرنا بنوء كذا، وهي لا تفعل شيئا، وإنما يفعل ذلك كله الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أي وتصيرون رزقكم، وتجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر التكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فتصيرون رزقكم ونصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر عليكم أنكم تكذبون. بنسبة النعم لغير الله تبارك وتعالى من الكواكب وغيرها، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فعاب الله تبارك وتعالى على المشركين كفرهم بنعمته، لأنهم نسبوا نزول المطر إلى النجم إلى النوء، وأخبر تبارك وتعالى أن هذا القول منهم كذب محض واختلاق صرف، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى وتقديره، ولا دخول لمخلوق في ذلك ولا تأثير، بل هو بأمر الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مناسبة للباب جدا، فإن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء، وسمى ذلك كذبا، والباب فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء. في الآية إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواء والنجوم، وأن نسبة نزول المطر إلى النوء كذب محض واختلاق صرف. وفي الآية وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وتكرما وإحسانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري، هو الحارث بن الحارث الشامي الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع ليست هذه للحصر، أربع في أمتي، يعني في أمة الإجابة، أربع وليست مذكورة على سبيل الحصر، بمعنى أنه ليس في الأمة مما يتعلق بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه الأربع. فأربع ليست للحصر هنا، أربع في أمتي أي في أمة الإجابة، من أمر الجاهلية أي من شأن الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. لا يتركونهن أي لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة والثاني عند آخرين والثالث عند آخرين والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني تكون موجودة في الأمة كل الأمة، وتكون هذه الأربع بتمامها وكمالها موجودة في الأمة جميعها. ليس على هذا الفهم، إنما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركونهن أي لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، باعتبار المجموع بالمجموع، كيف؟ بأن يكون كل واحد منها أي من هذه الأربع عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام كلها في قبيلة وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، فتكون هذه الأربع باعتبار المجموع موجودة في مجموع الأمة، فباعتبار المجموع بالمجموع أي لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، فتبقى هذه الأربع في الأمة، ولكن على هذا الاعتبار الذي مر. فتفعل الأمة أي أمة الإجابة هذه الأربع على ذلك الشرح باعتبار المجموع بالمجموع، مع العلم بالتحريم أو مع الجهل بالتحريم. من الناس من يتورط في ذلك مع علمه بالتحريم، فيفخر بحسبه ويطعن في نسب الآخرين، استسقي بالنجوم، مع النياحة على الميت، مع العلم أو مع الجهل. من الناس من يعلم التحريم ويتورط في المعصية فيقع في الحرام، ومن الناس من لا يعلم ذلك بل هو جاهل به. وهذه من أمر الجاهلية، والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، جاهلية أهلها سموا بذلك لفرط جهلهم، كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو جاهلية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عير الرجل بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلي. ما هي الأربع؟ قال صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد. يتعاظم الناس على الناس بآبائهم وأجدادهم ومآثرهم، الفخر بالأحساب. فهذا من أمر الجاهلية ومن شأنها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كثير، الناس يفخر بعضهم على بعض بأحسابهم، بقبائلهم، بعشائرهم، بدولهم، بأجدادهم. هذا كله من شأن الجاهلية ومن أمرها. والطعن في الأنساب، أي الوقوع في الأنساب بالعيب والطعن، فيصف أقواما بأنهم من الوضعاء، وأنهم ليس لهم أصل، وأن هؤلاء كذا وكذا، إلى مثل هذه الأمور التي فيها عيب وتنقص في أصل الإنسان وقرابته. النسب هو أصل الإنسان وقرابته، النسب أصل الإنسان وقرابته، الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، والنسب أصل الإنسان وقرابته. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. مطرنا بنوء كذا، طلع النجم الفلاني، فلا بد أن ينزل المطر أو يطلب المطر منه استسقاء. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، هذه هي النياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا. الندب على الميت تعداد محاسن الميت، الندب هو تعداد محاسن الميت. وأما النياحة فرفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا. وقال: النائحة، يعني التي ترفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها سربال من قطران، أي ثوب من نحاس مذاب تلطخ به فيصير كالثوب. هذا على اعتبار أن القطران هو النحاس المذاب. وفي قول آخر: القطران هو القطران المعروف الذي يقال له الزفت. فهذه تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ثوب من نحاس مذاب تلطخ به فيصير كالثوب، أو من القطران المعروف. ودرع، الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب. ودرع من جرب، والجرب هو المرض الجلدي المعروف. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وتبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها سربال من قطران، أي ثوب من نحاس مذاب تلطخ به حتى يصير كالثوب لها، أو من القطران المعروف. وعليها درع، وهو الثوب الذي ينسج من الحديد يلبس في الحرب، ولكنه درع من جرب، وهو المرض المعروف. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة، أي كانوا يفعلونها في الجاهلية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصال: يتعاظم بالآباء، مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الفخر بالأحساب، وذكر أن أقواما يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، وإنما هم حصب جهنم، وإنما هم حصب جهنم. كانوا في الجاهلية يفتخرون بآبائهم، أين آباؤهم؟ آباؤهم في النار، فبأي شيء يفتخرون؟ قال: إنما هم حصب جهنم. يعني إذا كان الرجل يفتخر برجل كافر أو بجد مات على غير الملة، فبأي شيء يفتخر؟ التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل الأحساب والأنساب تكون مقطوعة عند الله تبارك وتعالى، ولا يرفع الله تبارك وتعالى عبدا إلا بتقواه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى الجليل بكلامه البليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإنما يسرع بك إلى الله تبارك وتعالى تقواك لله جل وعلا، ويرفع الله تبارك وتعالى بذلك قدرك عنده. وأما من أتى ربه تبارك وتعالى شريفا قرشيا وهو كافر بالله تبارك وتعالى أو غير متق لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقدم عليه من كان تقيا ولو كان عبدا، لأن الله عز وجل جعل التقوى هي الميزان الذي يرفع به ويخفض. ولكن الناس يفتخرون بالأحسان ولن يتركوا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم لا يتوقفون عند الفخر بالأحساب وإنما يتنقصون الأنساب. والناس مأمونون على أنسابهم، فلا تتنقصوا الأنساب. ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء، وما زال هذا قائما إلى يوم الناس هذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه مع تعداد مآثره، وما زالوا يفعلون في حفلات التأبين وفي النعي الذي يكون في الجرائد وما أشبه، هذا كله من الندب من تعداد محاسن الميت. وإنما أفضى إلى ربه، لا تدري أين مستقره، أين الجنة أم إلى النار. فأي محاسن يعلمها العبد الذي لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ولكن هذه الخصال لا تتركها الأمة باعتبار المجموع بالمجموع. قد تكون الخصال كلها في قبيلة، في دولة، في حي، في مجموع من الناس، وقد تكون خصلة وقد لا تكون، ولكنها باعتبار مجموع الأمة موجودة بمجموعها. قد تكون خصلة في مكان وأخرى في مكان، أو خصلتان في مكان إلى غير ذلك، ولكن باعتبار المجموع بالمجموع تبقى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد في حق الخصلة الأخيرة، وهي النياحة والندب، فأخبر أن من استمر على ذلك من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطقا جسمه بالنحاس المذاب أو بالقطران المعروف، حتى يكون ذلك كالقميص لتشتعل به النار وتلتصق بجسمه مع ما يلحقه مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدرع كالجرب. وهذا يكون غاية في الإيذاء، غاية في المعاناة، فبين وعيدا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترتب على النياحة ويترتب على الندب. وكان السلف يقولون: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. كنا نعد الاجتماع للعزاء كما يفعله الناس اليوم، إذا مات ميت اجتمعوا ويأتي الناس من أجل أن يعزوا أهل الميت المجتمعين. كان السلف يعدون الاجتماع للعزاء من النياحة، فتقع كما ترى من الرجال ومن النساء أيضا، ولكنها غالبة على النساء، ولكن الرجل قد ينوح أيضا. والندب يقع من الرجال ومن النساء، والمرأة تقول واجبلاه وغوتاه وسنداه، ويقال للميت: أهكذا كنت لا؟ أهكذا كنت لا؟ ومعلوم أن من نيح عليه عذب بما نيح عليه. الميت إذا نيح عليه عذب بما نيح عليه. والعلماء في هذا أقوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الإنسان يعذب بما لا جريرة له فيه، وأن العذاب يمكن أن يقع بما لا يكون عقابا، يعني أن يعذب ولا يعاقب. وضرب على ذلك مثالا فقال: إن الرجل إذا كان سائرا في طريق فوجد طفلا يعذب أو رأى حيوانا يعذب فإنه يتألم، فهذا عذاب، مع أنه ليس بعقاب. إذا رأى الرجل السوي طفلا صغيرا يعذب ويضرب ضربا شديدا فإنه يتألم، يتألم تألما عظيما فهذا عذاب يقع عليه، يتعذب لذلك الذي يراه، مع أنه ليس بعقاب، يعني هو ليس بمقصود هنا أن يعذب هذا العذاب لذنب اقترفه ولإثم أتى به، ولكن هو يتألم. فكذلك الميت إذا وجد أهله أو سمعهم ينوحون ويخالفون الشريعة ويأتون بهذا الأمر الكبير، فإنه يتألم لوقوعهم في هذا، فهذا عذابه. فالميت إذا نيح عليه عذب بما نيح عليه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموت. بعض أهل العلم قال إنه يعذب بما نيح عليه، أو إذا ما عدد عليه عددت مآثره أو بكي عليه، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قول شيخ الإسلام أنه يتألم لما يصنعون، والقول الثاني أنه إذا كان قد أوصى بذلك قبل موته أن يفعل به بعد موته، كما قال طرفة ابن العبد لأخته: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. الجيب فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه إذا لبس ثوبه، فأمرها بأن تشق عليه ثوبها وأن تبكيه إذا مات. فإذا وقع مثل هذا وأوصى أهله أن يشقوا عليه الجيوب أو أن يندبوه بعد أن يموت أو أن ينوحوا عليه، فلا شك أنه يعذب، لأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر، أمر به ووصى به. أو كان يعلم من عادة قومه أنهم يفعلون ذلك بمن مات ولم يوصي بضده، يعني هو يعلم من عادة قومه أنه إذا مات فيهم الميت ندبوه وناحوا عليه وصنعوا المخالفات، ولم يوصي هو قبل أن يموت بأنه بريء من هذا، ولم يوصي بألا يصنع به شيء مما يخالف الشريعة. فإذا لم يوصي وهو يعلم أن هذا من عادة القوم، فهو يعلم يقينا أنه إذا مات سيصنعون به ما هو معلوم، فإذا سكت فكأنما وصاه. فإذا كان قد وصى بأن يصنع به ذلك أو كان هذا من عادة قومه فلم يوصي بضده فهو معذب أيضا. أما إذا وصى الرجل أهله باتباع الشريعة والتزام أحكامها ثم صنعوا شيئا من ذلك فلا يضره. فهذا مجمل ما فصلوه رحمة الله عليهم في هذا الأمر. الحديث مناسب جدا للباب، الباب فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وفي الحديث دليل على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من شأن الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال التي لا يتركها الناس. وفي الحديث تحريم الاستسقاء بالأنواء مع بيان أنه من أمر الجاهلية وشأنها، وأن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور وهي من شأن الجاهلية ومن أمرها، وأن الأمة لا تتركها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. في الحديث أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام العظيم، وفيه منع التشبه بالجاهلية من تحريم الافتخار بالأنساب الذي هو من الجاهلية، ومن تحريم الوقوع في الأنساب بذم الناس في أنسابهم وتنقصهم والحط من شأنهم وقدرهم، مع تحريم النياحة وبيان عقوبتها وأنها من كبائر الإثم، وأن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره، قد يكون في المسلم شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال الأربع، فقد يكون في المسلم خصلة من هذه الخصال، فأن يطعن في الأنساب مثلا لا يقتضي هذا أن يكون كافرا، وإن كانت الخصلة التي اتصف بها من خصال الجاهلية. هذا شيء مهم، لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين أن تكون فيه خصلة جاهلية وأن يكون مسلما، هو لا يفرق، وإنما يقول من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فهو كافر، فيه خصلة من خصال الجاهلية، ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي عير أخاه بأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وكذلك قد يكون في الرجل خصلة من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد الجهني، أي للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور، صلى لنا أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم، وقيل إن اللام بمعنى الباء، وهذا قريب، أي صلى بنا، النص صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا صلى لنا؟ أي صلى إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم. وقيل إن اللام بمعنى الباء، أي صلى بنا، وهذا قريب. وقيل اللام للتعليل، أي صلى لأجلنا صلاة الصبح، صلاة الفجر بالحديبية، حديبية بالتخفيف حديبية وهو أكثر، وبالتشديد الحديبية وهو قليل، والحديبية اسم بئر سمي المكان بها، يعني الحديبية في الأصل بئر، سمي المكان المحيط بالبئر باسم البئر، ولكن الحديبية في الأصل اسم بئر سمي المكان بها، تكون بالتخفيف الحديبية وهو أكثر، والحديبية بالتشديد، على إثر سماء بكسر الهمزة إثر ما يعقب الشيء. وأما الأثر فما ينتج عن السير، الإثر على إثر سماء كانت من الليل، السماء المطر سمي بذلك لأنه ينزل من علو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، فالسقف سماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. فلما كان المطر نازلا من علو من السماء، وهي كل ما ارتفع السحاب ما أضلك ما ارتفع، سمي المطر سماء على إثر أي بعقب سماء أي مطر كان من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ لما انتهى من الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي بهم إماما صلاة الصبح، فلما فرغ من الصلاة التفت إلى المأمومين، ليس المراد انصرف من المكان، يعني لما فرغ من الصلاة قام فترك المكان وانصرف، لا، ولما انصرف من الصلاة وفرغ منها التفت إلى المأمومين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام للتنبيه والتشويق، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففوضوا العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبروا أنهم لا يعلمون، قالوا: الله ورسوله أعلم. في قولهم الله ورسوله أعلم إشكالان: إشكال نحوي وإشكال معنوي. إشكال نحوي أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، فأعلم خبر عن اثنين وهو مفرد، الله ورسوله أعلم، أعلم مفرد، تقول فلان أعلم من فلان، هذا مفرد، ولكن ذكر قبل هذا المفرد الله ورسوله، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فهذا إشكال نحوي كما ترى. ولكن الجواب أنه لا إشكال، لأن القاعدة أن اسم التفضيل كما معك أعلم، أعلم خبر عن اثنين وهو مفرد، هذا هو الإشكال. ما الجواب؟ الجواب أن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من ال والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. اسم التفضيل إذا كان قد نوي به معنى من وكان مجردا من ال والإضافة، مجرد من ال والإضافة، لزم فيه الإفراد والتذكير كما معك أعلم، مفرد مذكر، ومجرد من ال والإضافة، الله ورسوله أعلم من كل أحد، فنوي به معنى من، وكان مجردا من ال والإضافة على حسب القاعدة، وهذا ما توفر معنى فالله ورسوله أعلم. هذا إشكال نحوي وهذا جواب. الإشكال المعنوي ما هو؟ أنه جمع بين الله ورسوله، قالوا الله ورسوله أعلم، والجمع جاء بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا، وهنا قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله، فجاء بالعطف بالواو. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فهنا إشكال معنوي، الله ورسوله أعلم. الجواب أن هذا أمر شرعي، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثاني ما شاء الله وشئت، فأمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في الأمور الكونية شأن، ليس له شأن في الأمور الكونية ولا مدخل، هذا أمر كوني، ما شاء الله وشئت، هذا يتعلق بالأمر الكوني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. وأما هذا فأمر شرعي، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن نعلمه حتى أعلمه، يبقى قلت الله ورسوله أعلم، لأنه أمر شرعي، فيوحي به الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن نعلمه من حتى يعلمه هو من ربه، هذا أمر شرعي. وأما الأمر المنكور في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فأمر كوني وليس بأمر شرعي متعلق بالمشيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا إشكال ثالث أيضا، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول من عبادي مؤمن، هذا لا إشكال فيه، وكافر، فكيف يكون كافرا وهو من العباد؟ العبودية العامة، العبودية العامة، المراد هنا العبودية العامة. وكافر أي الكفر الأصغر، مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نسب المطر إلى غير الله، هو يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، كما مر في مسألة جعل السبب على النحو الشركي فيكون شركا أصغر كما مر. يقول صدق نوء كذا وكذا فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فيما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني فنزل المطر، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، صدق نوء كذا وكذا أي صدق السحاب وصدق النجم الفلاني وجاء المطر، فلا أقسم، هذا قسم من الله عز وجل، وهو يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وأما نحن فليس لنا أن نقسم إلا به جل وعلا، الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما نحن فلا نقسم إلا به، لأن من أقسم بغير الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. بمواقع النجوم أي مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر من المفسرين. فذكر هذا الصحابي الجليل هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر في تلك الليلة بالحديبية، وبين لهم ما ينبغي أن يقولوه عند نزول المطر، وأن ذلك إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. فروى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه حينما امتحن الناس بالنعمة وأنزل عليهم الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين، فقسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر، وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه، وسمى الله عز وجل عمل الأول إيمانا وعمل الثاني وقوله كفرا، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فسمى قوله كفرا. الله عز وجل هو الذي سمى قول القائل كفرا، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات هي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إن هذه الآيات كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. قال المصنف رحمه الله ولهما، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى وسبق قلم، لأن هذا عند مسلم وليس عند البخاري وعند مسلم وحده، ولهما هذا سبق قلم منه رحمه الله بل هو عند مسلم من حديث ابن عباس، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات، وفيها إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. الحديث ظاهر المناسبة للباب الذي أدرج تحت ترجمته باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ففي الحديث تحريم نسبة المطر إلى النجم إلى النوء مع تسمية ذلك كفرا وكذبا، ويؤخذ من الحديث تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتحريم تسمية النجوم فاعلة لشيء من ذلك أو إطلاق ذلك عليها طرنا بنوء كذا أو بنجم كذا، فهذا كله يسمى كفرا كما سماه الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي مر. ومنه تعلم أن الإسلام حريص جدا على توجيه القلوب لخالقها بالاعتقاد وبالتوحيد بالإنابة وبالخشوع بإرجاع الأمور إلى الله العزيز المجيد، وأنه لا يقدر على جلب النفع ولا دفع الضر إلا الله تبارك وتعالى، حتى في اللفظة حتى في الخطرة كما ترى لا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، كافر بي مؤمن بالكوكب أمر كبير ووصف شديد غليظ، ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أن القلب ينبغي أن يتعلق بالله وحده، هذا دين التوحيد، الإسلام هو دين التوحيد، وهي أعظم خصائص هذا الدين بل خاصته الكبرى هو دين التوحيد، وهو ما يتميز به هذا الدين عن جميع الأديان والملل والنحل والدعوات في الأرض، هذه خاصة المسلمين العظمى التي يتميزون بها عن جميع أهل الأرض، فإذا فرطوا فيها سبقهم غيرهم بتقدمهم المادي بثرواتهم بسبقهم في علوم الدنيا بتملكهم للقوة، وأما هذه فهذه خاصة المسلمين الكبرى،
وهي ما عندهم مما ليس عند غيرهم، فإذا تملك غيرهم القوة فالمسلمون يدعونهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فلذلك لما حقق الصحابة رضي الله عنهم التوحيد ملكهم الله الدنيا، وكانوا على قلة في العدد، وكل من تتبع الغزوات وتتبع الفتوحات بعد ذلك ونظر وجد أمرا عجبا، كان الجيش المسلم يكون أحيانا كالقطرة في البحر. جيش مؤتة الذي تولى خالد رضي الله عنه إمرته بعد مقتل الأمراء كان ما يقرب من 3000 رجل من المقاتلين في مقابل 200,000، 3,000 في مقابل 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و100,000 من العرب الموالين للروم، وكانوا جميعا مع هرقل. ووجد خالد نفسه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدين، وكانوا 3,000 في وسط هذا البحر، وقد أحاط به، أحاط ب3,000، 100,000 مقاتل معهم العدة والعتاد، وكان جيشا مسلحا تسليحا راقيا في ذلك الوقت مع امتلاك العدة والعتاد، وكانوا مستعدين للقتال. وأما 3,000 فإنما خرجوا لاسترداد الهيبة ما كان قد وقع من بعض أولئك الناس الذين قتلوا الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجترئ القبائل العربية ومن حول المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوجد هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أنفسهم في بحر 3,200,000، ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الكرار، وانسحب خالد انسحابا منظما واستنقذ من كان موجودا. وإنما يفعل ذلك من كان صاحب إيمان، من كان صاحب توحيد. الجيوش العربية المقاتلة الفاتحة والغازية عند النظر في أحوالها عددا وعدة لا تجد ذلك بجوار الأعداد التي كانت عند الفرس والروم قديما في المعارك التي كانت في الفتوحات، لا تجد النسبة قائمة، بل هم كأنما نسبتهم عددا وعدة معدومة بالنسبة للأعداء من المخالفين، ومع ذلك كسروهم وأذلوهم ودوخوهم وأدخلوهم في الإسلام. من بقي منهم دخلوا في الإسلام الحنيف وأنقذهم الله تبارك وتعالى من الكفر، من عبادة البشر كعبادة النصارى لعيسى ابن مريم، ومن عبادة النار كما كانت تفعل فارس يعبدون النار من دون الله تبارك وتعالى. ودخلت مبادئ الإسلام في تلك الأمم وعادوا إلى الصراط المستقيم. التوحيد هو الأصل والذي ندعو إليه، المسلمون يدعون إلى التوحيد، يدعون الناس إلى عبادة العزيز المجيد، ولن يوحدوا الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد الأمر كله إلى توحيد ربنا تبارك وتعالى، اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل لو نعرضه على العالم، يعني إذا خرجنا نحن المسلمين إلى الناس ندعوهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى امتلاك القوة، نمنيهم بالثروة، ليس عندنا شيء، وإنما ندعوهم إلى عبادة الله وحده. إذا عبدوا الله تبارك وتعالى وحده وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا به واتبعوه استقامت أمور الدنيا، وهذا ما أجراه الله تبارك وتعالى على أيدي نبيه والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأقام الله تبارك وتعالى في الأرض الحق والخير بتوحيده تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإسلام دائما وأبدا كما ترى في هذه النصوص، بل في الكتاب كله، في كتاب التوحيد، والمصنف رحمه الله يتتبع أمورا تتعلق بالألفاظ، بالتعاليق من التمائم وما أشبه بالألفاظ، مثل ما ترى في حديث زيد بن خالد، والله تبارك وتعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر المطر بالليل، فمن أصبح فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. الناس تستهين بالألفاظ، والألفاظ تدل على معتقدات وتدل على ما في القلوب والنفوس. يقول من أصبح فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ليست القضية قضية أن هذا لفظ وهو أمر هين والناس لا تقصد والناس لا تريد ولا تعتقد غير ذلك. لابد من ضبط القلب والقالب على توحيد الرب جل وعلا. هذه حقيقة الإسلام وحقيقة الدين، وليس هذا عند أحد من أهل الأرض سوى المسلمين. هو كنزهم الذي يدعون الناس إليه، توحدوا الله أن يعبدوا الله فتستقيم الأمور، حتى إذا ما تم تملك القوة كانت في الأيدي المتوضئة النظيفة، فلا دمار ولا تخريب ولا إبادة ولا ظلم، وكل ذلك لا يكون إلا بالإسلام. فينفى الظلم والخراب والدمار الذي علق سيفه على رقاب الناس في العالم. الناس مهددون بما يقال لهم من الإبادة الشاملة وأسلحة الدمار الشامل وإيذاء وظلم وطغيان، وكل ذلك لأن هذه القوة ليست في أيدي متوضئة. الأيدي المتوضئة تتحرك بالقلوب الموحدة، فلا يقع ظلم ولا جور، وإنما تكون الأمور على استقامة لأن الدين هو الذي يحكم. يؤخذ من الحديث تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسمية ذلك كفرا. يشرع تعليم الناس تنبيههم على ما يخل بالعقيدة مع وجوب شكر الله على نعمته، ولا يجوز إضافة نعمة الله تبارك وتعالى إلى غيره. الإنسان لا يقبل أن يأكل أحد خيره ويشكر غيره، الإنسان لا يقبل هذا أصلا. لا تقبل أن يكون عندك خادم يأكل خيرك ويخدم غيره، إذا كنت لا تقبل هذا من خادمك بل ولا من ولدك، أن يكون معك تحت سقف بيتك يأكل خيرك ويشكر غيرك، لا تقبله، وأنت لم تخلقه ولا أنت بالذي ترزقه، ومع ذلك أنت لا تقبله، فكيف ترضى لربك ما لا ترضاه من خادمك أو ابنك لنفسك؟ هذا غاية الظلم. ولذلك المشرك أظلم الظالمين، لأن الله تبارك وتعالى خلقه وهو يعبد غيره، والله عز وجل هو الذي يرزقه وهو يشكر غيره، هذا غاية الظلم. الإنسان لا يقبل من ولده ولا من خادمه أن يأكل خيره ويقدم ويشكر غيره، مع أنه لم يخلق ولا هو بالذي يرزقه، ولكنه يقبل لربه من نفسه ما لا يقبله لنفسه من خادمه وولده، فأي ظلم هو أكبر من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان يجتهد في أن يشكر الله على نعمته، ولا يجوز أن يضيف النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى. في الحديث كما مر إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب، لأنه أوقع في النفس. تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ تشويق وإثارة الانتباه، حفظ الحواس من أجل تلقي ما سيلقى بعده من توحيد الرب تبارك وتعالى ومن تعليم العلم. وفيه أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. قالوا الله ورسوله أعلم، لا ندري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يدري يقول لا أدري. في الحديث وصف الله تبارك وتعالى بالفضل والرحمة، وأن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو الكفر الأصغر. فمن الكفر ما لا يخرج من الملة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من ما يرجع فيه السبب، مع أن الله تبارك وتعالى في اعتقادهم هو الفعال لما يريد، وهو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى، ولكن هم جعلوا هذا السبب على هذا النحو كما مر، فيما لم يجعله الله سببا، لا بوحي ولا بقدر، لا وحيه ولا بقدره، فجعلوه سببا. فلما جعلوه سببا صاروا مشركين شركا أصغر، كما مر التفصيل في الأكبر والأصغر. ومسألة السبب الذي لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره، فوقع منهم الشرك الأصغر كما في هذا الحديث على هذا النحو، وهذا لا يخرج من الملة. ففيه أن من الكفر، وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من الكفر ما لا يخرج من، لا كما يقول خوارج وأشباههم أن الكفر شيء واحد ولا يفرقون كما فرق السلف بين الأكبر والأصغر منه، وإنما يجعلون الكفر شيئا واحدا، فهو كافر خرج من الملة، ثم ترتب عليه أحكام المرتد ويستباح عرضه وماله ودمه. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. والمراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، وما ورد فيه من الوعيد. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. علقه البخاري في صحيحه، ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وإسناده صحيح. وهذا الأثر الصحيح فيه ما يتعلق بالنجوم، مع بيان الحكمة التي لأجلها خلقها الله تبارك وتعالى. خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وعلى كل من هذه الحكم المذكورة دليل من الكتاب المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وهذا الباب في التنجيم، أي فيما جاء في التنجيم مما يجوز ومما لا يجوز، مناسب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، لأنه لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب، وتعلق القلب بغير الله، ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك مما ينافي التوحيد، لما كان ذلك كذلك ناسب أن يعقد له باب في كتاب التوحيد يبين فيه الممنوع والجائز منه، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. والتنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا هو قول الصابئة المنجمين. والقسم الثاني من أقسام التنجيم: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وغير ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته، ولا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل به، وينبغي أن يحكم بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. وأما القسم الثالث من أقسام التنجيم فما ذكره المصنف في تعلم المنازل، وهو ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فالتنجيم على ثلاثة أقسام: منه ما هو كفر بإجماع المسلمين، هو قول الصابئة المنجمين الذين يقولون إن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا بالإجماع كفر. والقسم الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، يقول إن ذلك إنما يقع بتقدير الله تبارك وتعالى وبمشيئته، ولكن هذا محرم، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يحكم بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهي دعوى بغير دليل. وأما ما يتعلق بتعلم المنازل ففيه الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ما جاء في التنديم، أي هذا ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه، وذمه وتحريمه، وما ورد من الوعيد فيه. والتنديم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التأثير، وهنالك ما يقال له علم التسيير، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هو ما يسمى بعلم التأثير. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، لثلاث اللام للتعليل. خلق الله هذه النجوم لثلاث، اللام للتعليل، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. خلق الله تبارك وتعالى النجوم زينة للسماء، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ورجوما للشياطين إشارة إلى قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها، أي وجعلناها دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدي بها الناس، وهو إشارة إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فمن تأول فيها غير ذلك، أي من زعم فيها غير ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب، فقد أخطأ وتكلم رجما بالغيب، وأضاع حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه، بل اشتغل بما فيه مضرته. فذكر قتادة رحمه الله الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى من أجلها النجوم، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم ردا على الذين ظهروا في عصره. فذكر قتادة ذلك للرد عليهم، فكانوا يعتقدون في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه العظيم، وهؤلاء قالوا بلا علم، وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم، وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه. وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة فقد أخطأ وضاع نصيبه. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مناسب كما مر مناسبة تامة لكتاب التوحيد، وهذا الأثر الذي ذكره في هذا الباب مناسب للباب جدا، ففيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكر ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وفيه الرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله تبارك وتعالى فيها. فمن زعم ذلك فقد أخطأ وضاع نصيبه وأفنى عمره واشتغل بما لا فائدة فيه، بل بما فيه المضرة. وفي هذا الأثر بيان الحكمة في خلق النجوم كما دل عليها القرآن المجيد، وفيه الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة سوى ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها، وفيه أنه يجب الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الفرقان بين الحق والباطل، وفيه أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع عمره وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر. كره قتادة أي كراهة تحريم، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. ابن عيينة وسفيان ابن عيينة رحمه الله قال: ذكره حرب، هو حرب الكرماني من جلة أصحاب أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد، هو الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ومنازل القمر التي ينزل القمر منها في كل ليلة منزلة، وهي 28 منزلة، ومعرفة ذلك تسمى بعلم التسيير، معرفة ذلك تسمى بعلم التسيير. والذي مر قبل هو ما يقال له علم التأثير، لأن علم النجوم على قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير على ثلاثة أقسام: أن النجوم مؤثرة فاعلة أو يجعلها سببا يدعي به علم الغيب أو يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر. وأما علم التسيير فإنه يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب كالاستدلال على القبلة، أو يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهو قسمان: الاستدلال على الجهات والاستدلال على الفصول. الغرض مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان اختلاف العلماء في حكم تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير، الذي الغرض منه الاستدلال على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة الفصول، أن علم التسيير يستدل بسير النجوم فيه على المصالح الدينية كالاستدلال على القبلة، أو يستدل بمعرفة سير النجوم في علم التسيير على المصالح الدنيوية كالاستدلال على الفصول. فإذا كان العلماء قد اختلفوا في هذا النوع الذي لا محذور فيه حسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر. إذا كانوا قد اختلفوا في علم التسيير وفيه من الفوائد ما مر ذكره من الاستدلال على القبلة ومعرفة أوقات الصلوات ومعرفة الفصول، إذا كانوا قد اختلفوا في ذلك وهو من النوع الذي لا محذور فيه، ولكن اختلفوا في ذلك حسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر كبير. والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك فيها، إلا إن تعلمها لكي يضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. فالصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك في ذلك، إلا إن تعلمها لكي يضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، لأجل أن يضيف إليها شيئا من التأثير وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بتعلم منازل القمر وهل الفصل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. وإنما ساق المصنف رحمه الله اختلاف العلماء في ذلك لكي يدل على شدة حرمة ما يتعلق بعلم التأثير. قال رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وتمام الحديث: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم وأبو يعلى، وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من رواية أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل المشهور المتوفى بالكوفة 50 رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وهذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت في قول من ثلاثة أقوال في مثل هذه النصوص التي وردت في الوعيد: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وهو الذي يداوم على شربها حتى يموت غير تائب من ذلك. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، المداوم على شربها حتى مات ولم يتب. وقاطع الرحم، الذي لا يقوم بواجب الصلة للقرابة، ومصدق بالسحر الذي من أنواعه التنجيم، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل هم كفار يعني لا يدخلونها مطلقا؟ فقطع بكفرهم ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل هم كفار؟ اختلف أهل العلم في الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال. الأول مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة. هذا هو القول الثاني. الأول في هذا الوارد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر، هل هم كفار؟ القول الأول قول المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد يرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية. الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج والمعتزلة يخلدون في النار. القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة. القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها. القول الرابع أن هذا نفي مطلق لا يدخلون الجنة، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة. فهذه الأقوال في هذا وأمثاله من نصوص الوعيد: ثلاثة لا يدخلون الجنة، فيها أربعة أقوال. معرفة ذلك مهم، لأنه ضل فيها من ضل من الخوارج وممن أخذ بقواعد الخوارج فيقولون بالكفر الأكبر وبالخلود في النار. ثلاثة لا يدخلون الجنة، وإذا تكلمت يقولون هذا ظاهر النص، فيأخذون بهذا الحديث وما يشبه من أحاديث الوعيد على هذا النحو، ويرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية ويكفرون ويقلدون في النار. كذا تفعل الخوارج وكذا تفعل المعتزلة. وهذا قول. الثاني أن هذا في من استحل هذا الفعل، من استحل قطيعة الرحم، من استحل شرب الخمر، من استحل ما يتعلق بالسحر والاعتقاد فيه، فلا شك أنه كافر. فالقول الثاني أن هذا الوعيد ثلاثة لا يدخلون الجنة وما يشبهه من أحاديث الوعيد في من استحل هذا الفعل. والذي دعا إلى القول بهذا أن هنالك نصوصا كثيرة تدل على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة ولا يخلد في النار. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناه. القول الرابع وهو الصواب أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا بمعنى أنهم لا يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب، ولكن يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التحذير أن ثلاثة من العصاة لا يدخلون الجنة: الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان، مدمن الخمر الذي يداوم على شربها حتى يموت غير تائب من ذلك، والثاني الذي لا يقوم بواجب القرابة وصلة الرحم كما أمر الله تبارك وتعالى بوصلها، والثالث
مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعا كثيرة وأشكالا متعددة ومنها التنجيم، فهذا هو شاهد الباب. ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر ومصدق بالسحر. ما الذي أدرج هذا النص، هذا الحديث في هذا الباب على هذا النحو؟ الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر، ووجه ذلك أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومصدق بالسحر، فأدرج المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذه الترجمة لهذا الباب، باب ما جاء في التنجيم. فأنك إذا تأملت في الحديث ظاهرا قلت ما العلاقة بين ما ذكره من هذه الثلاثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وبين ما نحن فيه من هذا الباب فيما جاء في التنجيم؟ العلاقة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم المصدق بالسحر، وعلم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. وتمام الحديث كما مر، ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، فهو نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. والحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وأبو يعلى وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده. وفيه وعيد مصدق السحر والمصدق به، ومنه التنجيم الذي هو موضوع الباب. وفي الحديث تحريم التنجيم وأنه من الكبائر لأنه داخل في السحر الذي لا يدخل الجنة من صدق به. وفيه تحريم شرب الخمر والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها، وقد بيّن ذلك ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى من تمام الحديث كما مر. وفي الحديث وجوب صلة القرابة وتحريم قطيعتها، ووجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما جاء من الوعيد في الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، فالاستغفار طلب المغفرة. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي في نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. المناسبة ظاهرة بين هذا الباب وكتاب التوحيد، لأنه لما كانت نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزول المطر، لما كانت تلك النسبة أي نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله، لما كانت شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين، أو كانت شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر، لما كان ذلك كذلك وأن تلك النسبة على هذا النحو تكون شركا أكبر أو أصغر، ناسب أن يعقد لها المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير من ذلك. ما جاء من الوعيد في الاستسقاء طلب السقيا وطلب مجيء المطر. استسقاء كما تقول استغفار، وطلب المغفرة. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا، وهذا شرك أكبر، وهو كما ترى دعاء لغير الله تبارك وتعالى، فهو شرك في الألوهية، وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل ذلك وأنها تقضي الحاجة. وأما الثاني فأن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة، فعلت ذلك بنفسها دون الله تبارك وتعالى ولو لم يدعها، يعني ولو لم يقل يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا، هذا شرك أكبر في الربوبية، أنه يعتقد أنها فاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى وأن لها تأثيرا، فهذا شرك في الربوبية. فإذا دعاها وقال يا نوء كذا أمطرنا أو أغثنا أو اسقنا، فهذا دعاء لغير الله تبارك وتعالى، ودعاء غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، أو دعاء الجمادات والأموات وغير ذلك، شرك أكبر، وهو شرك في الألوهية متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو معتقد أنها تفعل ذلك وأنها تقضي حاجته، وهي لا تقدر على شيء بل هي مخلوق، فيكون شركا في الألوهية متضمنا للشرك في الربوبية. وأما إن نسب إليها حصول الأمطار أي إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى ولو لم يدعها، فهذا شرك في الربوبية، فالاستسقاء بالأنواء يكون شركا أكبر على هذين القسمين، ويكون شركا أصغر وهو أن يجعل الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل. والقاعدة أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر، هذه قاعدة عظيمة، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا، لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. فالاستسقاء بالأنواع على قسمين، يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. الشرك الأصغر أن يجعل الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. وأما إن دعا الأنواء بالسقيا فقد أشرك في الألوهية لدعوته غير الله تبارك وتعالى ودعائه غير الله، وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدع الأنواء إلا وهو معتقد أنها تقدر على هذا الأمر وهو إنزال المطر، وهذا شرك في الربوبية. أما إذا نسب إلى الأنواء حصول الأمطار على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك في الربوبية، لأنه نسب ولم يدع. أما إذا دعاها على سبيل أنها قادرة على ذلك فهذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية أيضا. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازلا، وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر، ويطلع رقيبه من المشرق، وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. تزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطر، وينسبونه إلى طلوع النجم أو غروبه، ويقولون مطرنا بنوء كذا، وهي لا تفعل شيئا، وإنما يفعل ذلك كله الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أي وتصيرون رزقكم، وتجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر التكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فتصيرون رزقكم ونصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر عليكم أنكم تكذبون. بنسبة النعم لغير الله تبارك وتعالى من الكواكب وغيرها، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فعاب الله تبارك وتعالى على المشركين كفرهم بنعمته، لأنهم نسبوا نزول المطر إلى النجم إلى النوء، وأخبر تبارك وتعالى أن هذا القول منهم كذب محض واختلاق صرف، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى وتقديره، ولا دخول لمخلوق في ذلك ولا تأثير، بل هو
بأمر الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مناسبة للباب جدا، فإن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسمى ذلك كذبا. والباب فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء، في الآية إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواء والنجوم، وأن نسبة نزول المطر إلى النوء كذب محض واختلاق صرف. وفي الآية وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وتكرما وإحسانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري، هو الحارث بن الحارث الشامي الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع ليست هذه للحصر، أربع في أمتي، يعني في أمة الإجابة، أربع وليست مذكورة على سبيل الحصر، بمعنى أنه ليس في الأمة مما يتعلق بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه الأربع، فأربع ليست للحصر هنا. أربع في أمتي أي في أمة الإجابة، من أمر الجاهلية أي من شأن الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. لا يتركونهن أي لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة والثاني عند آخرين والثالث عند آخرين والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني تكون موجودة في الأمة كل الأمة، وتكون هذه الأربع بتمامها وكمالها موجودة في الأمة جميعها. ليس على هذا الفهم، إنما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركونهن أي لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، باعتبار المجموع بالمجموع، كيف؟ بأن يكون كل واحد منها أي من هذه الأربع عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام كلها في قبيلة وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، فتكون هذه الأربع باعتبار المجموع موجودة في مجموع الأمة، فباعتبار المجموع بالمجموع أي لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، فتبقى هذه الأربع في الأمة، ولكن على هذا الاعتبار الذي مر. فتفعل الأمة أي أمة الإجابة هذه الأربع على ذلك الشرح باعتبار المجموع بالمجموع، مع العلم بالتحريم أو مع الجهل بالتحريم. من الناس من يتورط في ذلك مع علمه بالتحريم، فيفخر بحسبه ويطعن في نسب الآخرين، استسقي بالنجوم، مع النياحة على الميت، مع العلم أو مع الجهل. من الناس من يعلم التحريم ويتورط في المعصية ويقع في الحرام، ومن الناس من لا يعلم ذلك بل هو جاهل به. وهذه من أمر الجاهلية، والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، جاهلية أهلها سموا بذلك لفرط جهلهم، كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو جاهلية،
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عير الرجل بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلي. ما هي الأربع؟ قال صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد. يتعاظم الناس على الناس بآبائهم وأجدادهم ومآثرهم، الفخر بالأحساب، فهذا من أمر الجاهلية ومن شأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كثير، الناس يفخر بعضهم على بعض بأحسابهم، بقبائلهم، بعشائرهم، بدولهم، بأجدادهم، هذا كله من شأن الجاهلية ومن أمرها. والطعن في الأنساب، أي الوقوع في الأنساب بالعيب والطعن، فيصف أقواما بأنهم من الوضعاء وأنهم ليس لهم أصل وأن هؤلاء كذا وكذا، إلى مثل هذه الأمور التي فيها عيب وتنقص في أصل الإنسان وقرابته. النسب هو أصل الإنسان وقرابته، النسب أصل الإنسان وقرابته، الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، والنسب أصل الإنسان وقرابته. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. مطرنا بنوء كذا، طلع النجم الفلاني فلا بد أن ينزل المطر أو يطلب المطر منه استسقاء. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، هذه هي النياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا. الندب على الميت تعداد محاسن الميت، الندب هو تعداد محاسن الميت، وأما النياحة فرفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا. وقال: النائحة، يعني التي ترفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها سربال من قطران، أي ثوب من نحاس مذاب تلطق به فيصير كالثوب. هذا على اعتبار أن القطران هو النحاس المذاب، وفي قول آخر القطران هو القطران المعروف الذي يقال له الزفت. فهذه تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ثوب من نحاس مذاب تلطق به فيصير كالثوب، أو من القطران المعروف. ودرع، الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب، ودرع من جرب، والجرب هو المرض الجلدي المعروف. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وتبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها سربال من قطران، أي ثوب من نحاس مذاب تلطق به حتى يصير كالثوب لها، أو من القطران المعروف. وعليها درع، وهو الثوب الذي ينسج من الحديد يلبس في الحرب، ولكنه درع من جرب، وهو المرض المعروف. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة، أي كانوا يفعلونها في الجاهلية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصال: يتعاظم بالآباء، مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الفخر بالأحساب، وذكر أن أقواما يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وإنما هم حصب جهنم، وإنما هم حصب جهنم، كانوا في الجاهلية يفتخرون بآبائهم، أين آباؤهم؟ آباؤهم في النار، فبأي شيء يفتخرون؟ قال إنما هم حصب جهنم. يعني إذا كان الرجل يفتخر برجل كافر أو بجد مات على غير الملة فبأي شيء يفتخر؟ التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل الأحساب والأنساب تكون مقطوعة عند الله تبارك وتعالى، ولا يرفع الله تبارك وتعالى عبدا إلا بتقواه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى الجليل بكلامه البليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإنما يسرع بك إلى الله تبارك وتعالى تقواك لله جل وعلا، ويرفع الله تبارك وتعالى بذلك قدرك عنده. وأما من أتى ربه تبارك وتعالى شريفا قرشيا وهو كافر بالله تبارك وتعالى أو غير متق لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقدم عليه من كان تقيا ولو كان عبدا، لأن الله عز وجل جعل التقوى هي الميزان الذي يرفع به ويخفض. ولكن الناس يفتخرون بالأحسان ولن يتركوا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم لا يتوقفون عند الفخر بالأحساب وإنما يتنقصون الأنساب. والناس مأمونون على أنسابهم، فلا تتنقص الأنساب. ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء، وما زال هذا قائما إلى يوم الناس هذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه مع تعداد مآثره، وما زالوا يفعلون في حفلات التأبين وفي النعي الذي يكون في الجرائد وما أشبه، هذا كله من الندب من تعداد محاسن الميت. وإنما أفضى إلى ربه، لا تدري أين مستقره، إلى الجنة أم إلى النار. فأي محاسن يعلمها العبد الذي لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ولكن هذه الخصال لا تتركها الأمة باعتبار المجموع بالمجموع. قد تكون الخصال كلها في قبيلة، في دولة، في حي، في مجموع من الناس، وقد تكون خصلة وقد لا تكون، ولكنها باعتبار مجموع الأمة موجودة بمجموعها. قد تكون خصلة في مكان وأخرى في مكان، أو خصلتان في مكان إلى غير ذلك، ولكن باعتبار المجموع بالمجموع تبقى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد في حق الخصلة الأخيرة، وهي النياحة والندب، فأخبر أن من استمر على ذلك من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطخا جسمه بالنحاس المذاب أو بالقطران المعروف، حتى يكون ذلك كالقميص لتشتعل به النار وتلتصق بجسمه مع ما يلحقه مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدرع كالجرب. وهذا يكون غاية في الإيذاء، غاية في المعاناة، فبين وعيدا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترتب على النياحة ويترتب على الندب. وكان السلف يقولون: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. كنا نعد الاجتماع للعزاء كما يفعله الناس اليوم، إذا مات ميت اجتمعوا ويأتي الناس من أجل أن يعزوا أهل الميت المجتمعين. كان السلف يعدون الاجتماع للعزاء من النياحة، فتقع كما ترى من الرجال ومن النساء أيضا، ولكنها غالبة على النساء، ولكن الرجل قد ينوح أيضا. والندب يقع من الرجال ومن النساء، والمرأة تقول واجبلاه واغوتاه وسنداه، ويقال للميت: أهكذا كنت لا؟ أهكذا كنت لا؟ ومعلوم أن من نيح عليه عذب بما نيح عليه. الميت إذا نيح عليه عذب بما نيح عليه، والعلماء في هذا أقوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الإنسان يعذب بما لا جريرة له فيه، وأن العذاب يمكن أن يقع بما لا يكون عقابا، يعني أن يعذب ولا يعاقب. وضرب على ذلك مثالا فقال: إن الرجل إذا كان سائرا في طريق فوجد طفلا يعذب أو رأى حيوانا يعذب في النوم يتألم، فهذا عذاب مع أنه ليس بعقاب. إذا رأى الرجل السوي طفلا صغيرا يعذب ويضرب ضربا شديدا فإنه يتألم، يتألم تألما عظيما، فهذا عذاب يقع عليه، يتعذب لذلك الذي يراه مع أنه ليس بعقاب، يعني هو ليس بمقصود هنا أن يعذب هذا العذاب لذنب اقترفه ولإثم أتى به، ولكن هو يتألم. فكذلك الميت إذا وجد أهله أو سمعهم ينوحون ويخالفون الشريعة ويأتون بهذا الأمر الكبير فإنه يتألم لوقوعهم في هذا، فهذا عذابه. فالميت إذا نيح عليه عذب بما نيح عليه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموت. بعض أهل العلم قال إنه يعذب بما نيح عليه، أو إذا ما عدد عليه عددت مآثره أو بكي عليه فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قول شيخ الإسلام أنه يتألم لما يصنعون، والقول الثاني أنه إذا كان قد أوصى بذلك قبل موته أن يفعل به بعد موته، كما قال طرفة ابن العبد لأخته: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. الجيب فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه إذا لبس ثوبه، فأمرها بأن تشق عليه ثوبها وأن تبكيه إذا مات. فإذا وقع مثل هذا وأوصى أهله أن يشقوا عليه الجيوب أو أن يندبوه بعد أن يموت أو أن ينوحوا عليه، فلا شك أنه يعذب، لأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر، أمر به ووصى به. أو كان يعلم من عادة قومه أنهم يفعلون ذلك بمن مات ولم يوصي بضده، يعني هو يعلم من عادة قومه أنه إذا مات فيهم الميت ندبوه وناحوا عليه وصنعوا المخالفات، ولم يوصي هو قبل أن يموت بأنه بريء من هذا، ولم يوصي بألا يصنع به شيء مما يخالف الشريعة. فإذا لم يوصي وهو يعلم أن هذا من عادة القوم، فهو يعلم يقينا أنه إذا مات سيصنعون به ما هو معلوم، فإذا سكت فكأنما وصاه. فإذا كان قد وصى بأن يصنع به ذلك أو كان هذا من عادة قومه فلم يوصي بضده فهو معذب أيضا. أما إذا وصى الرجل أهله باتباع الشريعة والتزام أحكامها ثم صنعوا شيئا من ذلك فلا يضره. فهذا مجمل ما فصلوه رحمة الله عليهم في هذا الأمر. الحديث مناسب جدا للباب، الباب فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وفي الحديث دليل على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من شأن الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال التي لا يتركها الناس. وفي الحديث تحريم الاستسقاء بالأنواء مع بيان أنه من أمر الجاهلية وشأنها، وأن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور وهي من شأن الجاهلية ومن أمرها، وأن الأمة لا تتركها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. في الحديث أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام العظيم، وفيه منع التشبه بالجاهلية من تحريم الافتخار بالأنساب الذي هو من الجاهلية، ومن تحريم الوقوع في الأنساب بذم الناس في أنسابهم وتنقصهم والحط من شأنهم وقدرهم، مع تحريم النياحة وبيان عقوبتها وأنها من كبائر الإثم، وأن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره، قد يكون في المسلم شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال الأربع، فقد يكون في المسلم خصلة من هذه الخصال، فأن يطعن في الأنساب مثلا لا يقتضي هذا أن يكون كافرا، وإن كانت الخصلة التي اتصف بها من خصال الجاهلية. هذا شيء مهم، لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين أن تكون فيه خصلة جاهلية وأن يكون مسلما، هو لا يفرق، وإنما يقول من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فهو كافر، فيه خصلة من خصال الجاهلية، ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي عير أخاه بأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك قد يكون في الرجل خصلة من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد الجهني، أي للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور، صلى لنا أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم، وقيل إن اللام بمعنى الباء، وهذا قريب، أي صلى بنا، النص صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا صلى لنا؟ أي صلى إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم. وقيل إن اللام بمعنى الباء، أي صلى بنا، وهذا قريب. وقيل اللام للتعليل، أي صلى لأجلنا صلاة الصبح، صلاة الفجر بالحديبية، الحديبية بالتخفيف حديبية وهو أكثر، وبالتشديد الحديبية وهو قليل، والحديبية اسم بئر سمي المكان بها، يعني الحديبية في الأصل بئر، سمي المكان المحيط بالبئر باسم البئر، ولكن الحديبية في الأصل اسم بئر سمي المكان بها، تكون بالتخفيف الحديبية وهو أكثر، والحديبية بالتشديد، على إثر سماء بكسر الهمزة، إثر ما يعقب الشيء، وأما الأثر فما ينتج عن السير، الإثر على إثر سماء كانت من الليل، السماء المطر سمي بذلك لأنه ينزل من علو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، فالسقف سماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. فلما كان المطر نازلا من علو من السماء، وهي كل ما ارتفع السحاب، ما أضلك ما ارتفع، سمي المطر سماء، على إثر أي بعقب سماء أي مطر كان من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ لما انتهى من الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي بهم إماما صلاة الصبح، فلما فرغ من الصلاة التفت إلى المأمومين، ليس المراد انصرف من المكان، يعني لما فرغ من الصلاة قام فترك المكان وانصرف، لا، ولما انصرف من الصلاة وفرغ منها التفت إلى المأمومين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام للتنبيه والتشويق، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففوضوا العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبروا أنهم لا يعلمون، قالوا: الله ورسوله أعلم. في قولهم الله ورسوله أعلم إشكالان، إشكال نحوي وإشكال معنوي. إشكال نحوي أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، فأعلم خبر عن اثنين وهو مفرد، الله ورسوله أعلم، أعلم مفرد، تقول فلان أعلم من فلان، هذا مفرد، ولكن ذكر قبل هذا المفرد الله ورسوله، فقالوا الله ورسوله أعلم، فهذا إشكال نحوي كما ترى، ولكن الجواب أنه لا إشكال، لأن القاعدة أن اسم التفضيل كما معك أعلم أعلم خبر عن اثنين وهو مفرد، هذا هو الإشكال. ما الجواب؟ الجواب أن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من ال والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. اسم التفضيل إذا كان قد نوي به معنى من وكان مجردا من ال والإضافة، مجرد من ال والإضافة، لزم فيه الإفراد والتذكير. كما معك أعلم مفرد مذكر ومجرد من ال والإضافة، الله ورسوله أعلم من كل أحد، فنوي به معنى من وكان مجردا من ال والإضافة على حسب القاعدة، وهذا ما توفر معنى فالله ورسوله أعلم. هذا إشكال نحوي وهذا جواب. الإشكال المعنوي ما هو؟ أنه جمع بين الله ورسوله، قالوا الله ورسوله أعلم، والجمع جاء بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا، وهنا قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله، فجاء بالعطف بالواو. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فهنا إشكال معنوي، الله ورسوله أعلم. الجواب أن هذا أمر شرعي وقد نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثاني ما شاء الله وشئت فأمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في الأمور الكونية شأن، ليس له شأن في الأمور الكونية ولا مدخل، هذا أمر كوني، ما شاء الله وشئت، هذا يتعلق بالأمر الكوني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. وأما هذا فأمر شرعي وقد نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن نعلمه حتى أعلمه، يبقى قلت الله ورسوله أعلم، لأنه أمر شرعي فيوحي به الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن نعلمه من حتى يعلمه هو من ربه، هذا أمر شرعي. وأما الأمر المنكور في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فأمر كوني وليس بأمر شرعي متعلق بالمشيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا إشكال ثالث أيضا، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول من عبادي مؤمن، هذا لا إشكال فيه، وكافر، فكيف يكون كافرا وهو من العباد؟ العبودية العامة، العبودية العامة، المراد هنا العبودية العامة. وكافر أي الكفر الأصغر، مطرنا بنوء كذا وكذا أي نسب المطر إلى غير الله، هو يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، كما مر في مسألة جعل السبب على النحو الشركي فيكون شركا أصغر كما مر. يقول صدق نوء كذا وكذا فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني فنزل المطر فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون، صدق نوء كذا وكذا أي صدق السحاب وصدق النجم الفلاني وجاء المطر، فلا أقسم، هذا قسم من الله عز وجل وهو يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وأما نحن فليس لنا أن نقسم إلا به جل وعلا، الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما نحن فلا نقسم إلا به، لأن من أقسم بغير الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. بمواقع النجوم أي مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر من المفسرين. فذكر هذا الصحابي الجليل هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر في تلك الليلة بالحديبية، وبين لهم ما ينبغي أن يقولوه عند نزول المطر، وأن ذلك إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. فروى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه حينما امتحن الناس بالنعمة وأنزل عليهم الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين، فقسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر، وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه، وسمى الله عز وجل عمل الأول إيمانا وعمل الثاني وقوله كفرا، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فسمى قوله كفرا، الله عز وجل هو الذي سمى قول القائل كفرا، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات هي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إن هذه الآيات كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. قال المصنف رحمه الله ولهما، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى وسبق قلم، لأن هذا عند مسلم وليس عند البخاري، وعند مسلم وحده، ولهما هذا سبق قلم منه رحمه الله بل هو عند مسلم من حديث ابن عباس، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات وفيها إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. الحديث ظاهر المناسبة للباب الذي أدرج تحت ترجمته باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ففي الحديث تحريم نسبة المطر إلى النجم إلى النوء مع تسمية ذلك كفرا وكذبا، ويؤخذ من الحديث تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتحريم تسمية النجوم فاعلة لشيء من ذلك أو إطلاق ذلك عليها طرنا بنوء كذا أو بنجم كذا، فهذا كله يسمى كفرا كما سماه الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي مر. ومنه تعلم أن الإسلام حريص جدا على توجيه القلوب لخالقها بالاعتقاد وبالتوحيد بالإنابة وبالخشوع بإرجاع الأمور إلى الله العزيز المجيد، وأنه لا يقدر على جلب النفع ولا دفع الضر إلا الله تبارك وتعالى، حتى في اللفظة حتى في الخطرة كما ترى لا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، كافر بي مؤمن بالكوكب أمر كبير ووصف شديد غليظ، ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أن القلب ينبغي أن يتعلق بالله وحده، هذا دين التوحيد، الإسلام هو دين التوحيد، وهي أعظم خصائص هذا الدين بل خاصته الكبرى هو دين التوحيد، وهو ما يتميز به هذا الدين عن جميع الأديان والملل والنحل والدعوات في الأرض، هذه خاصة المسلمين العظمى التي يتميزون بها عن جميع أهل الأرض، فإذا فرطوا فيها سبقهم غيرهم بتقدمهم المادي، بثرواتهم، بسبقهم في علوم الدنيا، بتملكهم للقوة. وأما هذه فهذه خاصة المسلمين الكبرى، وهي ما عندهم مما ليس عند غيرهم. فإذا تملك غيرهم القوة فالمسلمون يدعونهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فلذلك لما حقق الصحابة رضي الله عنهم التوحيد ملكهم الله الدنيا، وكانوا على قلة في العدد، وكل من تتبع الغزوات وتتبع الفتوحات بعد ذلك ونظر وجد أمرا عجبا، كان الجيش المسلم يكون أحيانا كالقطرة في البحر. جيش مؤتة الذي تولى خالد رضي الله عنه إمرته بعد مقتل الأمراء كان ما يقرب من 3000 رجل من المقاتلين في مقابل 200,000، 3,000 في مقابل 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و100,000 من العرب الموالين للروم، وكانوا جميعا مع هرقل. ووجد خالد نفسه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدين، وكانوا 3,000 في وسط هذا البحر، وقد أحاط به، أحاط ب3,000، 100,000 مقاتل معهم العدة والعتاد، وكان جيشا مسلحا تسليحا راقيا في ذلك الوقت مع امتلاك العدة والعتاد، وكانوا مستعدين للقتال. وأما 3,000 فإنما خرجوا لاسترداد الهيبة مما كان قد وقع من بعض أولئك الناس الذين قتلوا الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجترئ القبائل العربية ومن حول المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوجد هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أنفسهم في بحر، 3,000 في 200,000، ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الكرار. وانسحب خالد انسحابا منظما واستنقذ من كان موجودا، وإنما يفعل ذلك من كان صاحب إيمان، من كان صاحب توحيد. الجيوش العربية المقاتلة الفاتحة والغازية عند النظر في أحوالها عددا وعدة لا تجد ذلك بجوار الأعداد التي كانت عند الفرس والروم قديما في المعارك التي كانت في الفتوحات، لا تجد النسبة قائمة، بل هم كأنما نسبتهم عددا وعدة معدومة بالنسبة للأعداء من المخالفين. ومع ذلك كسروهم وأذلوهم ودوخوهم وأدخلوهم في الإسلام، من بقي منهم دخلوا في الإسلام الحنيف، وأنقذهم الله تبارك وتعالى من الكفر، من عبادة البشر كعبادة النصارى لعيسى ابن مريم، ومن عبادة النار كما كانت تفعل فارس يعبدون النار من دون الله تبارك وتعالى. ودخلت مبادئ الإسلام في تلك الأمم وعادوا إلى الصراط المستقيم. التوحيد هو الأصل والذي ندعو إليه، المسلمون يدعون إلى التوحيد، يدعون الناس إلى عبادة العزيز المجيد، ولن يوحدوا الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد الأمر كله إلى توحيد ربنا تبارك وتعالى، اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ما نعرضه على العالم؟ يعني إذا خرجنا نحن المسلمين إلى الناس ندعوهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى امتلاك القوة، نمنيهم بالثروة، ليس عندنا شيء، وإنما ندعوهم إلى عبادة الله وحده. إذا عبدوا الله تبارك وتعالى وحده وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا به واتبعوه استقامت أمور الدنيا، وهذا ما أجراه الله تبارك وتعالى على أيدي نبيه والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأقام الله تبارك وتعالى في الأرض الحق والخير بتوحيده تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإسلام دائما وأبدا كما ترى في هذه النصوص، بل في الكتاب كله، في كتاب التوحيد، والمصنف رحمه الله يتتبع أمورا تتعلق بالألفاظ، بالتعاليق من التمائم وما أشبه بالألفاظ، مثل ما ترى في حديث زيد بن خالد، والله تبارك وتعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر المطر بالليل، فمن أصبح فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. الناس تستهين بالألفاظ، والألفاظ تدل على معتقدات وتدل على ما في القلوب والنفوس. يقول من أصبح فقال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. ليست القضية قضية أن هذا لفظ وهو أمر هين والناس لا تقصد والناس لا تريد ولا تعتقد غير ذلك. لابد من ضبط القلب والقالب على توحيد الرب جل وعلا، هذه حقيقة الإسلام وحقيقة الدين، وليس هذا عند أحد من أهل الأرض سوى المسلمين، هو كنزهم الذي يدعون الناس إليه. توحدوا الله أن يعبدوا الله فتستقيم الأمور، حتى إذا ما تم تملك القوة كانت في الأيدي المتوضئة النظيفة، فلا دمار ولا تخريب ولا إبادة ولا ظلم، وكل ذلك لا يكون إلا بالإسلام، فينفى الظلم والخراب والدمار الذي علق سيفه على رقاب الناس في العالم. الناس مهددون بما يقال لهم من الإبادة الشاملة وأسلحة الدمار الشامل وإيذاء وظلم وطغيان، وكل ذلك لأن هذه القوة ليست في أيدي متوضئة. الأيدي المتوضئة تتحرك بالقلوب الموحدة، فلا يقع ظلم ولا جور، وإنما تكون الأمور على استقامة لأن الدين هو الذي يحكم. يؤخذ من الحديث تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسمية ذلك كفرا. يشرع تعليم الناس تنبيههم على ما يخل بالعقيدة مع وجوب شكر الله على نعمته، ولا يجوز إضافة نعمة الله تبارك وتعالى إلى غيره. الإنسان لا يقبل أن يأكل أحد خيره ويشكر غيره، الإنسان لا يقبل هذا أصلا. لا تقبل أن يكون عندك خادم يأكل خيرك ويخدم غيره، إذا كنت لا تقبل هذا من خادمك بل ولا من ولدك، أن يكون معك تحت سقف بيتك يأكل خيرك ويشكر غيرك، لا تقبله وأنت لم تخلقه ولا أنت بالذي ترزقه، ومع ذلك أنت لا تقبله، فكيف ترضى لربك ما لا ترضاه من خادمك أو ابنك لنفسك؟ هذا غاية الظلم. ولذلك المشرك أظلم الظالمين، لأن الله تبارك وتعالى خلقه وهو يعبد غيره، والله عز وجل هو الذي يرزقه وهو يشكر غيره، هذا غاية الظلم. الإنسان لا يقبل من ولده ولا من خادمه أن يأكل خيره ويخدم ويشكر غيره، مع أنه لم يخلق ولا هو بالذي يرزقه، ولكنه يقبل لربه من نفسه ما لا يقبله لنفسه من خادمه وولده، فأي ظلم هو أكبر من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان يجتهد في أن يشكر الله على نعمته، ولا يجوز أن يضيف النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى. في الحديث كما مر إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب، لأنه أوقع في النفس. تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ تشويق وإثارة الانتباه، حفظ الحواس من أجل تلقي ما سيلقى بعده من توحيد الرب تبارك وتعالى ومن تعليم العلم. وفيه أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه، قالوا الله ورسوله أعلم، لا ندري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يدري يقول لا أدري. في الحديث وصف الله تبارك وتعالى بالفضل والرحمة، وأن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو الكفر الأصغر، فمن الكفر ما لا يخرج من الملة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من ما يرجع فيه السبب، مع أن الله تبارك وتعالى في اعتقادهم هو الفعال لما يريد وهو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى، ولكنهم جعلوا هذا السبب على هذا النحو كما مر، فيما لم يجعله الله سببا لا بوحي ولا بقدر، لا وحيه ولا بقدره، فجعلوه سببا. فلما جعلوه سببا صاروا مشركين شركا أصغر، كما مر التفصيل في الأكبر والأصغر، ومسألة السبب الذي لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره، فوقع منهم الشرك الأصغر كما في هذا الحديث على هذا النحو. وهذا لا يخرج من الملة، ففيه أن من الكفر وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من الكفر ما لا يخرجه من، لا كما يقول الخوارج وأشباههم أن الكفر شيء واحد ولا يفرقون كما فرق السلف بين الأكبر والأصغر منه، وإنما يجعلون الكفر شيئا واحدا، فهو كافر خرج من الملة، ثم ترتب عليه أحكام المرتد ويستباح عرضه وماله ودمه. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.